الإخوة الذين كانوا معنا في الأمس في درس الاثنين أشرنا إلى الآية في سورة الرحمن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وتكلمنا عن تلك الصور التي طبقت لانفجار نجم من نجوم في السماء البعيدة جدا، وكيف أنها فعلا أتت في صورة الوردة. وهذه الصورة بعض الإخوة أحضرها اليوم، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. كانوا علقة الله في غدي الفتح، وإن كان يعني الكلام في السياق في يوم القيامة، لكن الكلام على انشقاق النجوم يرتبط بهذا الشكل لا شك يخلو من إيه يعني من نوع من الإعجاز يعني. هذه وردة يعني شكلها فعلا وردة، هذه ألوان طبيعية نفس لون النجم مش مكتسب يعني. فاختلف المفسرون في المراد بهذا العمر الذي يتذكر فيه من تذكر، ما بين قائل انها في الدين، وربما يستدل هذا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك، اعمار امتي ما بين 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك. طبعا اعمار امتي يعني غالب الامه، والا فهذا في النبي في حق من يسلم من الافات، ربما تاتي الافات لشخص وهو في رعايه شبابه. فمنها القول بانها 50 او 46 سنه، وقول بانها 40 سنه. وقال الامام مالك رحمه الله تعالى: ادركت اهل العلم بزمننا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالفون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. فتطبق سن 40 محطة يعني مهمة جدا، ينبغي أن تكون نقطة يعني تحول. ولذلك قال بعض الشعراء: فنبتكت بعد 40 ضرورة ولم يبق إلا أن تكون الصواريخ يعني النواح. أولاً هو فيه أيضاً إنه سن البلوغ، سن البلوغ. أولاً نعملكم ما تذكروا فيه ما تذكر، يعني تركناكم تعيشون ولم نقبل أرواحكم وأنتم أجنة ولا وأنتم أطفال حتى بلغتم سن البلوغ الذي فيه تعقلون الخطاب الشرعي وتدركونه وتفهمونه. وقيل سن 17 سنة، وقيل 18 سنة، وقيل سن 20، وقيل ما بين 20 إلى 60. أي نعم. أولاً نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، فذوقوا فما للظالمين من نذير. أولاً قوله تعالى هنا: أولاً نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، احتمالات بقوله تعالى وجاءكم النذير. إما النذير يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءكم النذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم، او ما معه من القران، او وجاءكم النذير يعني جنس النذير يعني المقصود الانبياء، فكل نبي هو نذير لامته. قول اخر: وجاءكم النذير السيد، السيد يعني طال عمركم حتى على السيد شعوركم ورؤوسكم. وفي الاثر: ما من شعره تبيض الا قالت لاختها استعدي فقد قرب الموت. ومن هنا قيل: رايت السيف من نور المنايا لصاحبه وحسبك من نذيري، وقائله تخضب يا حبيبي وزود شعر سيفك للعبير، فقلت لها المسيح نذير عمري ولست مسودا وجه النذير. وقيل النذير الحمى، مرض الحمى. وعموما اي مرض، اي مرض يعتبر نذيرا بالموت. لذلك ملاحظ العلماء في كتب الفقه دائما ياتي كتاب المرض ثم يليه كتاب الموت، لان المرض غالبا لان الموت يعني قل ما ياتي الموت فجاه، وانما ياتي بمقدمات ورسل ونذر. منها المرض او اغلبها المرض. واضح؟ يحصل موت فجأة. وان كان موت الفجأة يعني كما قلنا من قبله موت الفجأة هو طبعا من اشراط الساعة ان يشيع وينتشر موت الفجأة. والان نسمع كثيرا جدا عن شباب في ريعان الشباب ثم يموتون فجأة. موت الفجأة هو الذي يعبر عنه الان طبيا من ايه؟ سكتة القلبية. سكتة القلبية. واضح؟ لماذا يعني كره بعض العلماء موت الفجأة؟ قبل ان الانسان لا يستعد. اذا اتاه المرض فيستعد بالتوبه واداء الحقوق للناس والكتابه الوصيه ونحو ذلك فيلقى الله سبحانه وتعالى متخففا من هذه الاعباء. اما اذا اخذ فرسه وفجاه دون استعداد فلا ينال ذلك. واضح؟ فاذا الكلام في موت الفجأة اتى بسبب عدم الاستعداد. فبالتالي نفرق بين موت الفجأة والموت الذي يسبقه المرض ويأتي الإنسان وهو على فراش المرض. فإذا نفرق إنسانا رقب على فراشه سنة من مرض الموت، يعني مرض الموت طال معه سنة أو شهورا مثلا ولم يستعد للقاء الله، فهذا أيضا موت فجأة، لأن العبرة في موت فجأة عدم الاستعداد للقاء الله. فمن مات ولم يكن واضح فموته موت فجأة وإن رقب على فراشه سنة، لأن هذا هو العلة في كراهة بعض السلف لموت الفجأة عدم الاستعداد. فإن كان مريض مع كونه مريضا وهو متنادي في المعاصي فموته موت فجأة لأنه لم يحصل فائدة فراش المرض وهي الاعتبار والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. فإذا وجاءكم النذير إما هو الرسول عليه السلام أو القرآن، وإما النذير يكون المرض أو كل الشيء أو الحمى. وطبعا الشيء الحقيقة المفترض أن يقول لي كلامه جدا، لأن الشيء من الموضوعات الأدبية الثانية بالشواهد الشعرية والنبلية وتحكي بها كتب الأدب وكتب الرقى. كلام الشيء هذا يعني يقول والشاعر هنا يقول رأيت السيد من نذر المنايا، السيد نذير ينذر الإنسان بأن موته قد اقترب لأنه بدأ إيه ينحدر في أحاديثه وانحدر. رأيت السيد من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذيري وقائلة تخضب يا حبيبي، يعني إيه سود شعرك اصبره بالأسود وسود شعر سيدك بالعبيري كده الطبل الأسود يعني. فقلت لها المشيب نذير عمري ولست مسودا وجه النذير. أيضا قيل أيضا وجاءكم النذير كما قلنا الحمى أو المرض عموما لأن يكون رسول الموت. وقيل النذير هو موت الأهل والأقارب، موت الأهل والأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء، هذا كله نذير للإنسان إنذار بنفس المصير كما قال الشاعر وأراك تحملهم ولست تردهم فكأنني بك قد حملت فلم ترد. تحمل الموتى ولا تعود به، يعني أقول حيث لا عودة. فكأنني بك عما قريب قد حملت أيضا فلم ترد واستقررت حيث استقرت. وقيل جاءكم النذير كمال العقل، كمال العقل إما يكون بالبلوغ وإما يكون بالجن الأربعين. والله تعالى أعلم. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم، يعني فنقول له أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عدل هنا عن الضمير فذوقوا فما لكم من نصير في المعنى، لكن قال فما للظالمين من نصير فعدل عن الضمير إلى المنهر لتقريعهم وأن ظلمهم هو سبب هلاكتهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، يعني كأن قائلا بعدما سمع هذه الآيات الكريمة والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها إلى قوله فذوقوا فما للظالمين من نصير. كأن قائلا يقول كيف يخلدون في العذاب وهم قد ظلموا في أيام معدودات، كيف يخلدون في العذاب أن الزمن الذي كفروا فيه زمن محدد ومعدود وهو بدأ يعني يكون عمرهم. فالجواب إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء وهو خبير وعليم وبصير بكل شيء حتى ما تخله وتخفيه الصدور. فكان الله سبحانه وتعالى يعلم من الكافر أن الكفر تمكن في قلبه بحيث لو دام إلى الأبد لما أطاع الله تعالى ولا عبده. فالله يعلم من طوت عليه ضميرهم من التصميم على ما هم فيه من الضلال والكفر إلى الأبد. واضح. وسبق أن نخش هذا الأمر بالتفصيل تحت عنوان إيه؟ قاربنا تحت عنوان أن الخلود في الجنة والنار إنما يكون بالإيه؟ بالنية. متى نخشنا هذا؟ في الرب التبعيد مقاصد المكلفين للدكتور عمر أشقر، وهذا كتاب من نفائس الكتب، يعني ما أظن أنه يعني ينبغي أن يخلو منه يعني بيت وجود من روائع عن الكتب المهمة للغاية. فاهتموا جدا بهذا الكتاب وحرصوا عليه، كتاب مقاصد المكلفين فيما يتعبر فيه إلى رب العالمين الدكتور عمر أشقر حضر الله تعالى في موضوع نقشناه من الكتاب من زمن، وهو أن من شرف النية وخطورة النية أن الخلود في الجنة أو الخلود في النار إنما يبني على النية. فالمؤمن لماذا يخلد في الجنة مع أن العمر الذي أطاع الله فيه مهما طال فهو عمر محدود واضح له نهاية جزء من الدنيا يسير، ومع ذلك ينال بمقابل هذا الخلود في النعيم الأبدي في الجنة. كذلك الكافر يعصى الله أو يكفر بالله فترة زمنية محدودة فيعاقب بالخلود الدائم الأبدي في النار والعياذ بالله. فالذي يخلد المؤمن في الجنة ويخلد الكافر في النار هو النية، بمعنى أن المؤمن لما أطاع الله سبحانه وتعالى لو قدر له أن يعيش إلى الأبد لم تكن طاعته مؤقتة وإنما طاعة بنية مؤبدة بنية التأديب، يعني بمعنى لو عاش يعني إلى الأبد لنوى وصمم على أنه يبقى عابدا لله تبارك وتعالى مطيعا له مؤمنا به. والكافر كذلك صمم ونوى أنه لو عاش إلى الأبد لئن لبقي مصمما على كفره، فجوزي هذا بالنعيم الأبدي وجوزي هذا بالعذاب الأبدي. فقوله هنا بعد وصف عذاب أهل النار ولقائهم فيها وأنهم لا يموتون أبدا ولا يخفف عنه من عذابها، قوله ببساطة إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. فمما علمه أن هؤلاء لو بقوا وعاشوا وعمروا إلى الأبد لقمموا على الكفر وما تحولوا عنه. فمن ثم والله عليم بما في صدورهم فمن ثم عاقبهم بهذا العقاب الأبدي. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أي مستخلفين فيها، أباح لكم منافعها لتذكروه بالتوحيد والطاعة، فمن كفر فعليه كفره، فعليه كفره يعني فعليه وبال كفره لا على غيره، ولا تزر وزرة وزر أخرى. فمن كفر فعليه كفره يعني فعليه وبال كفره لا على غيره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا أي ضغطا شديدا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. ثم قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، شركاءكم الذين تدعون من دون الله، شركاءكم يعني آلهتكم حيث أشركوها مع الله سبحانه وتعالى في العبادة في زعمهم، قالوا إنهم شركاء في شركاء لله في العبادة، أو شركاءكم يعني لأنهم جعلوها شركاء لأنفسهم فيما يملكونه، كما كانوا يقدمون الأنعام هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فكانوا يجعلونهم شركاء لهم فيما يملكون من الأموال والأشياء. أو شركاءكم، قل أرأيتم شركاءكم يعني إيه؟ قرناءكم في العذاب، قرناءكم أنا جئنا أشركوا لكم في العذاب، لأن الله جعلهم شركاء لهم في النار، والدليل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، ونحو ذلك من الآيات. قل أرأيتم، أخبروني شركاءكم، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني أقيموا الحجة على الثقتين أن تعبدوهم من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض استقلالا، خلقوا من الأرض استقلال بأي شيء استقلوا بخلقه من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، هل شاركوا الله سبحانه وتعالى بخلق السماوات أو ملكية السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. طبعا الدليل الذي تقوم به الحجة إما أنه يكون دليلا عقليا وإما دليلا نقليا، كما قال الله تبارك وتعالى وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، نسمع هذا هو الدليل النقلي من الكتب، أو نعقل هذا هو الدليل العقلي. وقال تبارك وتعالى في سورة الأحقاف في أول السورة قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيدوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، فإما قررهم بدليل عقلي وهو أن يكونوا خلقوا ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا، هذا هو الدليل النقلي، أم آتيناهم كتابا أو يكون الكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، فهذا أيضا إشارة إلى الدليل العقلي والنقلي. كذلك هنا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض استقلالا، ما هو الشيء الذي خلقوه واستقلوا بخلقه، أم لهم شرك في السماوات، شاركوا الله في شيء في خلق شيء في السماوات، أم آتيناهم كتابا، هنا انتقال إلى الدليل النقلي، أم آتيناهم كتابا كما قال تبارك وتعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. فقوله قل أرأيتم يعني قل تفسيرا لهم، أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هنا أسلوب فيه تبرد، تبرد ماذا خلقوا من الأرض استقلالا، أم لهم شرك في السماوات، المرحلة الثانية التركة، يعني تركة في خلقها، أم آتيناهم كتابا، أم عندهم حجة وبينة مكتوبة لهذه التركة وأنهم يستحقون أن يعبدوا مع الله، فهم على بينة من حجة وبرهان لأنه أذن لهم في الإشراك، فالله أذن لكم أم على الله تفترون. والمقصود أن عبادة هؤلاء إما بالعقل وإما بالنقل، إما بالعقل ولا يوجد عقل يحكم بصحة عبادة من لا يخلق جزءا ما من الأرض مشركين كتابا فيه الأمر بعبادة هؤلاء كما بينا، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أم هنا كما قلنا المنقطعة المقدرة بذل والهمزة، بل إياه الظالمون بعضهم بعضا إلا مرورا، هذا إضراب عما سبق، بل إياه الظالمون بعضهم بعضا إلا مرتبه للضمة هنا، بل إياه الظالمون يعني لا يعظ الظالمون، فالفعل هنا حلف مرفوع طبعا، لماذا مرفوع؟ فعل مضارع لم يرفع، لماذا يرفع؟ لم يسبقه ناصب ولا جاز، لم يسبقه ناصب ولا جاز، فالمثال هنا مقصود على منطقه في نفس القاعده قال اياعز الظالمون، لا بل اياعز ظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، يعني في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ثم يقول الله تبارك وتعالى يعني بعدما بين فساد امر الشركاء وبطلانه بعظمته وقدرته عقب يعني بعدما بين فساد الشرك مع الله سبحانه وتعالى وبطلان ذلك عقب بعظمته وقدرته ليتبين الشيء بضده وتتاكد حقاره الاصنام بذكر عظمة الله عز وجل. فقال تبارك وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يعني يحفظ السماوات والأرض أن تزولا يعني كراهة أن تزولا وضح كراهة أن تزولا. وقيل ان الله طبعا قوله ان الله يمسك ان يحفظ السماوات والارض ان تزولا لان الممكن كما يحتاج الى الواجب سبحانه وتعالى حال ايجاده يحتاج الى اي حاله بقائه كما ان المخلوق يحتاج الى الخالق في حاله خلقه بعد ما يخلق هو محتاج الى الله سبحانه وتعالى كي يخلقه كذلك محتاج اليه في حاله بقائه. نعم ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا فامساك السماوات والارض هو بقوه الله تبارك وتعالى كما يقول الملاحده من اهل الغرب يعني يزعمون ان الله جل هو يعني يتكرم منهم ويتفضل ويثبت ان هناك اله فهو عندهم الاله ده في تصورهم عند من ينقذون بالاله يعني والعياذ بالله يصورونه ايه إله عاجزا فإيه كمالك الإنجليز يملك ولا يحكم. فقالوا إن الله خلق العالم ثم حركه ثم ترك هو بقى العالم يمشي نفسه. لا هذا كفر وإلحاد لأن كل ما في هذا الوجود لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى فضل عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا فإمساك السماوات والأرض هذا بقوة الله وبإرادة الله وبحفظ الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولو كان الأمر ماشي بالطبيعة كده ما كانش حصلت الزلازل وهذه الظواهر المعروفة واضح كي تذكرنا بأن هناك قوة تمنحنا نعمة الاستقرار يعني إذا كان الزلزال إذا حصل لمدة دقيقة واحدة انظر حجم الدمار والخراب الذي يقع واضح فهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى للناس أن الله قادر وأن إمساك السماوات والأرض هذا بقدرة الله وبقوة الله وبفعل الله لا أنه يمشي هكذا في طبيعته. فالله لم يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وإن كان بعض المفسرين تكلم هنا بحدود طبعا الثقافة الدنيوية التي كانت في عصرهم ورد على من يعني من يقول بحركة الإنسان السماوي قال وكم بين إمساك السماوات والأرض وضح عن أن تزول وبين الحركة يعني هو يعتبر أن الحركة تتلاشى مع إيه؟ مع الإمساك. فحين أن من عقل كده هل الحركة في الأجرام السماوية هذه شيء طبيعي بنراه ونعيشه أم لا؟ شيء محفوظ. الحركة إحنا بنشوف الشمس تتحرك هل هي زالت؟ لأن الآية لا تقتصر على رجل الأرض لكن تذكر أيضا إيه إمساك السماوات إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. واضح؟ القمر يتحرك النظام يتحرك أم لا يتحرك؟ يتحرك والشمس تتحرك والنجوم تتحرك إذا الحركة في الإجرام السماوية شيء محدود والله. فإذا لا يمكن أن يكون المقصود إمساك أن يمسكوها عن الحركة واضح؟ لكن المقصود إيه؟ إمساكوها هو هذا التوازن والتناسق وحفظ القوى والعمد الذي لا نراه التي خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الكائنات. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يمسك يمنع رحيم يحفظها من أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده يعني إن زالتا إن أمسكهما يعني إيه ما أمسكهما إن هنا نافيه بمعنى ما إن أمسكهما يعني ما أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا. ولذا حلم على المشركين وغفر لمن تاب منهم مع عظم المقتضي مع عظم الجرم المقتضي لتعجيل العقوبة. ما يأتي في هؤلاء المشركون يقتضي تعجيل العقوبة له، ولكن لأن الله حليم الغفور يمهلهم ويعطيهم الفرصة تلو الفرصة فيه، فإن تابوا غفر للتائبين منهم إنه كان حليما غفورا. فالله سبحانه وتعالى غفور حليم على مع أنه يسمع الأذى وكيف أن المسلمين يسب له ونحو ذلك وما ذلك يمهلهم، لكنه لا يهملهم إنه كان حليما غفورا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم فإن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ما زادهم يعني النذير، أو ما زادهم إيه؟ النذير إما الفعل ضمير إن الفعل مع ضمير متكرر يرجع إليه النذير أو النذير. فما زادهم إلا نفورا أي تبعدا من الحق وغرضا منه استكبارا في الأرض وذكر السيد. استكبارا هذه بدل من نفور أو مفعول لأجله استكبارا في الأرض وذكر السيد. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق أي لا يحيق، لا يحيق يعني لا يحيق. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن أمثال العرب من حفر لأخيه النبة وقع فيه منكفة. من حفر لأخيه النبة وقع فيه منكفة. وفي الحديث: والمكر والخديعة في النار. المكر والخديعة في النار. فهذه الآية وهي قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله عامة على الصحيح، والأمور بعوافيها. الله تعالى يمهل ولا يهمل، ووراء الدنيا الآخرة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالمكر السيء والخطة المكر الذي يتعلق بإرادة إطفاء نور الله عز وجل والصد عن سبيل الله لا بد أن يحيق بأهله، لا بد أن يحيق بأهله، ولا بد أن يعود شومه على من يمكرون ويمكرون ويمكر الله، فالله خير الماكرين. فلو لم تكن هناك آخرة لأسر علينا الأمر جدا، لكن وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الدنيا دار الأعمال ودار الامتحان، وأما الآخرة فهي دار ظهور النتيجة. فالعبرة بالعواقب، ولا يغترن الإنسان بقدرته وأحواله في يعني الدنيا. فالأمور حتى تحسن الحكم عليها المهم أن إيه؟ من يفعل ويضحك أخيرا. أما في الدنيا يعني الأمور بعواقبها، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. حتى إذا الله تعالى لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يفلت. ووراء الدنيا الآخرة، لأن رجل لم يأخرة وهي دار النساء ودار الحساب. حتى من لم يعجل الله عقوبته في الدنيا لحكمة يعلمها فلا شك سوف يعاقبه في الآخرة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وبالجملة من مكر به غيره ونفذ فيه المكر عادلا في الظاهر، ففي الحقيقة المنكر به هو الفاعل والماكر هو الهالك باعتبار العواقب. والدليل عموم قوله تعالى: ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ هل ينتظرون إلا سنة الأولين يعني إنزال العذاب على الذين كذبوا رسلهم من الأمم قبلهم؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا. تبديلا لا يمكن أبدا أن يبدل الله سبحانه وتعالى العذاب فيضع مكانه الرحمة على من يستحق العذاب من المكذبين. فلن تجد لسنة الله تبديلا، بمعنى أن يضع الله سبحانه وتعالى الرحمة موضع العذاب أو العفو موضع العذاب. ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني لا يمكن أن ينقل الله أن ينقل الله عذابه من المكذبين إلى غيره، لن يتحول عنهم، بل لابد أن يصيبهم إلى يعني أتى أجلهم، فلم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ سوف يقع بهم ما وقع لمن قبلهم. وفي معنى الآية قوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وقوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. ثم يقول تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وكانوا أشد منهم قوة. فحينما يقول الله تعالى وكانوا أشد منهم قوة، فهم حتما أشد منهم قوة، ونحن نقرأ الآن من أنصار الأمم السالفة ما يدل فعلا على أنهم كانوا أشد قوة، وآية ذلك يعني العجائب التي فعلها قدماء المصريين مثلا من المبادئ السابقة ونحو ذلك مما لم يعرف سره إلى اليوم، كسر التحليق وسر بناء الأهرام وكيف تم نقل هذه الأحجار وتقصيرها والهندسة التي حصلت في غاية الدقة، كانوا على علم عجيب جدا بالنواحي الفلكية ونحو ذلك من هذه العلوم التي هي بالنسبة للعلم لا نعرف عنها شيء ولا نستطيع أن ندركها. فقوله تعالى وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وما كان الله يعني ليس من شأن الله عز وجل أن يسبقه شيء أو يفوزه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، من شيء هنا لاستغراق الأشياء كلها. إنه كان عليما قديرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني لو يؤاخذ الله جميع الناس أو الناس جميعا بما كسبوا، يعني بما اقترفوا من معاصيهم كما أخذ أولئك، ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة. ظهرها أنها هنا تعود إلى الأرض، وهي مذكورة من قبل في قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إنه كان عليما قديرا، ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي من نسمة أو نسمة تدب لتؤم معاصيهم، والضمير للأرض لفتح ذكرها، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي يؤخر عقابهم ومؤاخذتهم فيما كسبوا إلى أجل معلوم عنده، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده بصيرا. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده بصيرا، يعني فإذا جاء أجل عقابهم فإن الله كان لعباده بصيرا بمن يستحق أن يعاقب وبمن يستوجب الكرامة. وهذا آخر تفسير سورة فاطر، وبهذا نكون وبفضل الله وتوفيقه قد فرغنا بحمد الله من التفسير من أول سورة الفاتحة إلى سورة الرحمن أو الخبر. بفضل الله بعد هذه الرحلة يعني التي طالت بالنسبية، وبالتالي تطرق القبر سورة الرحمن والوقاعة والحديث ثم الأجزاء الثلاثة الأخيرة. سأل إن شاء الله التفسير الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.